الآن فمع مادة اللغة العربية عدنان عياش، والآن مع الدرس السابع. تم تسجيل هذه المادة في 15 من شهر صفر سنة 23 الموافق 28 من نيسان في السنة 2000 للميلاد.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذه هي المحاضرة السابعة من محاضرات اللغة العربية لدورة الإمام الألباني رحمه الله ذات المستوى الثالث. ونظرا لضيق الوقت وعدم كفايته للدخول في تفاصيل كثيرة وفرعيات قد يحتاج إليها طالب العلم، وعملا بالقول القائل ما لا يدرك كله لا يترك جله، فإننا نجد أنفسنا مضطرين بعض الشيء إلى الإسراع فيما تبقى من المادة، لا سيما وهي ليست أصلية في هذه الدورة في الحديث عن باب المرفوعات من الأسماء، فاعذرونا في ذلك، ومن شاء التوسع فليرجع إلى كتب النحو وليرجع إلى المعلمين، وأنا على استعداد أيضا لأن أجيب على بعض الاستفسارات خارج نطاق المحاضرات. تكلمنا في الدرس السابق أو في المحاضرة السابقة عن التوابع، وبدأنا بالحديث عن النعت، وأنه يقسم إلى قسمين: نعت حقيقي ونعت سببي. فالنعت الحقيقي الذي يرفع فيه النعت ضميرا أو اسما، ضميرا يرفع فيه النعت ضميرا عائد على المنعوت أو عائدا على المنعوت، والنعت السببي ما يرفع فيه النعت اسما ظاهرا يعود أو يتصل به ضمير، يتصل به ضمير يعود على المنعوت. ومثال النعت الحقيقي قولنا: جاء محمد الفاضل. فالفاضل نعت محمد، وهو يتبع منعوته في إعرابه، فهو مرفوع مثله أو مرفوع مثله. وهذا النعت وهو الفاضل يرفع ضميرا مستترا، تقديره هو الفاضل هو أو فضل هو، لأن اسم الفاعل معرف أحيانا يعمل عمل الفعل، فهو هذا الضمير المستتر عائد على من؟ على محمد، على المنعوت. وفي النعت السببي: جاء محمد العاقل أبوه. فهذا نعت سببي، لأن النعت فيه يرفع اسما ظاهرا وهو لفظ أبو فاعل، اسم الفاعل الفاضل، ويتصل به ضمير كما نرى الهاء في أبوه هاء الغائب، هذا الضمير عائد على من؟ على المنعوت وهو محمد، جاء محمد الفاضل أبوهم. لا أريد أن أدخل في تلخيص الدرس الماضي وأطيل في ذلك، فوراءنا كما قلت مادة ينبغي علينا أن نأخذها وندرسها. وقفنا في باب النعت إلى التعرف على المعرفة وأقسامها ثم النكرة، يعني من كمال التعرف على النعت أن نتعرف على المعرفة والنكرة. المعرفة وأقسامها، قال أي المصنف: والمعرفة خمسة أشياء. المعرفة خمسة أشياء: الاسم المضمر، الاسم المضمر وهو الضمائر، يعني باختصار الضمائر، لا أريد أن أدخل في التفاصيل، والاسم العلم، والاسم العلم نحو زيد ومكة، والاسم المبهم، الاسم المبهم نحو هذا وهذه وهؤلاء والذي والتي، والاسم الذي فيه الألف واللام، والذي يسميه العلماء المحلى بالألف واللام أو المعرف بالألف واللام نحو الرجل والغلام والمرأة والبنت والشجرة وما إلى ذلك، وما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة، وما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة، يعني إذا أضيف إلى ضمير أو أضيف إلى علم أو أضيف إلى اسم إشارة أو اسم موصول أو أضيف إلى اسم معرف بأل، فإنه يعتبر النوع الخامس من أنواع المعارف. هذا باختصار. فالقسم الأول المضمر، أولا قبل ذلك أقول اعلم أن الاسمين، أن الاسم ينقسم إلى قسمين: الأول النكرة وسيأتي أو ستأتي، والثاني المعرفة، وهي تعريف المعرفة: اللفظ الذي يدل على معين، اللفظ الذي يدل على معين ماذا يسمى؟ يسمى معرفة. وأقسامها خمسة: القسم الأول المضمر أو الضمير، وهو ما دل على متكلم أو غائب أو مخاطب، وقد مر معنا فلا داعي للعودة إليه. ما دل على متكلم: أنا ونحن. وما دل على غائب: هو، هما، هم، هي، هن. وما دل على مخاطب: أنت، أنتما، أنتم، أنت، أنتن. هذه هي الضمائر، ومنها ما هو متصل، ومنها ما هو منفصل، ومنها ما هو مستتر. فالضمائر المنفصلة معروفة التي ذكرناها الآن، وقد يستتر بعض منها، وأما المتصلة فمرت معنا خلال حديثنا في الدروس السابقة بشكل يعني غير مباشر، يعني كانت تمر في الأمثلة فكنا نعلق عليها، فنقول نا مثلا ضمير المتكلمين، الهاء ضمير الغائب، الياء ضمير المتكلم أو ياء المتكلم، ألف الاثنين، واو الجماعة، التاء المتحركة قد تكون إذا كانت بالضم مبنية على الضم تاء المتكلم، إذا مبنية على الفتح تاء المخاطب، إذا على الكسر تاء المخاطبة، وهكذا. ومنها ما يدل طبعا على المفرد، ومنها ما يدل على المثنى، ومنها ما يدل على الجمع، ومنها ما يدل على المذكر، ومنها ما يدل على المؤنث. القسم الثاني من المعرفة، طبعا تقدم هذا البيان اللي هو بيان الضمائر في بحث الفاعل وفي بحث المبتدأ والخبر، في بحث الفاعل ونائب الفاعل وفي بحث المبتدأ والخبر. القسم الثاني من المعرفة العلم، وهو ما يدل على معين، ما يدل على معين بدون احتياج أو دون احتياج إلى قرينة. الضمير يحتاج إلى قرينة، فالقرينة إما الخطاب أو التكلم أو الغيبة، هذه هي القرينة. أما بالنسبة للعلم هو ما يدل على معين دون الحاجة إلى قرينة، فإنما نقول خالد معروف، شخص معين معروف لنا بمواصفات معينة اسمه خالد، أطلق علي هذا الاسم. هنا نقول فاطمة، فهذا أيضا علم لا يحتاج إلى قرينة، يدل على معين دون حاجة إلى قرينة. هنا نقول مكة، يدل على معين دون حاجة إلى قرينة، وهي مدينة توجد فيها الكعبة والبيت الحرام وما إلى ذلك، لها مواصفات معينة في ذهن السامع. هذا هو النوع الثاني من أنواع المعرفة. نعم محمد إبراهيم، طبعا هنا جبل خطأ، مذكر نعم محمد وإبراهيم وجبل، هنا في الكاتب جبل وهذا خطأ لأن جبل نكرة. ومؤنث نحو فاطمة وزينب ومكة. القسم الثالث من أقسام المعرفة الاسم المبهم، الاسم المبهم، وهو نوعان. قال عنه اسم مبهم، لماذا؟ لأنه لا يعرف إلا بقرائن، وهو نوعان: اسم الإشارة والاسم الموصول. اسم الإشارة، الإشارة والاسم الموصول. أما اسم الإشارة فهو ما وضع ليدل على معين بواسطة إشارة حسية أو معنوية. يا إخوان، الإشارة الحسية كما أفهمها هنا من خلال كلام الشارع والله أعلم، الإشارة الحسية يعني التي تحس بالحواس المعروفة، بالبصر، بالسمع إلى آخره. والإشارة المعنوية في الأمور المعنوية، مثلا إنسان يتكلم عن الفقه ويطنب ويتكلم فيه بالتفصيل وبلسان عربي مبين واضح جلي، فنقول هذا هو العلم، هذا هو العلم. فهذه إشارة معنوية، لأن العلم شيء معنوي يعني غير محسوس غير مشاهد. أو إنسان مثلا يهب لنجدة إخواني، فنقول مروءة، أشياء معنوية. فبالإشارة، استعمال اسم الإشارة هذا أو هذه أو هؤلاء إلى آخره، هناك إشارة معنوية هناك إشارة حسية. فلو قلنا مثلا هذا جبل وأشرنا، أصبح أنك تكون هذه إشارة حسية لأنها مشاهدة، والله أعلم. المهم أن نعرف أن اسم الإشارة والاسم الموصول هو القسم الثالث من أقسام المعرفة، ويسمى الاسم المبهم. سمي مبهما لأنه وإن وضع ليدل على معين لكنه لا يقع على معين إلا بواسطة إشارة حسية أو معنوية، وله ألفاظ معينة. هذا اسم الإشارة، وهي: هذا للمفرد المذكر، هذه للمفرد المؤنث، هذان للمثنى، وهاتان للمثنى المؤنث، وهؤلاء للجمع، ونحو ذلك. طبعا للجمع مطلقا أي مذكرا ومؤنثا، وأولئك أيضا طبعا في هناك اسم إشارة للقريب واسم إشارة للبعيد. هذا للقريب، ذلك للبعيد، هذه للقريب، تلك للبعيد، هؤلاء للقريب الجمع القريب، أولئك الجمع البعيد، وهكذا. وأما الاسم الموصول فهو ما يدل على معين بواسطة جملة، يعني ما الذي يجعله يدل على معين؟ لو كنا الذي فقط لا يكتمل هذا، يعني وإن اعتبرنا هذا من الأسماء المعرفة أو نوع من أنواع المعرفة، لكنه لا يكتمل إلا بوجود جملة تسمى جملة الصلة بعده. فكان أقول جاء الذي أحبه، جاء الذي أحبه، فهنا الذي اسم معرفة وهو اسم مبهم أصبح معروفا. لماذا؟ لأنني استعملت بعدها جملة كأنها بمثابة الوصف له، مع أن هذه الجملة عند النحويين تعرف بهذا لا محل لها من الإعراب. هكذا يقول عنها النحويون: لا محل، جملة الصلة لا محل لها من الإعراب. فتعرب أجزاء الجملة، أما الجملة فإنها تكون يعني لا محل لها من الإعراب. ففي قولي جاء الذي أحبه، جاء فعل ماضي مبني على الفتح، الذي فاعل طبعا إعراب التفصيلي اسم موصول مبني على السكون في محل رفع فاعل، وأحبه فعل مضارع مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنا، ولا ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به، وهذا الضمير عائد على من؟ أحبه لا، عائد على الاسم الموصول الذي، لأن جملة الصلة يجب أن تحوي على ضمير عائد على من؟ على الاسم الموصول دائما. وهذه الجملة تسمى صلة الموصول، وصلة الموصول والجملة أو جملة أحبه صلة الموصول لا محل لها من الإعراب، لا محل لها من الإعراب، وتكون مشتملة أي جملة الصلة على ضمير يطابق الموصول، يطابق الموصول يعني يطابق إفرادا تثنية جمعا تذكيرا وتأنيثا. فجاء الذي أحبه، الهاء هنا ضمير للمذكر، فالذي للمذكر، جاءت المرأة التي أعجبت بأخلاقها، أعجبت بأخلاقها، جاءت المرأة التي أعجبت بأخلاقها، الهاء هنا بأخلاقها، هذا ضمير الصلة عائد على مين؟ على التي، عائد على الاسم الموصول، على الاسم الموصول التي، التي أعجبت بها، بها أي التي، طبعا انسى التي قبلها، جاءت المرأة التي، التي بدل. إذن هنا لابد أن تكون جملة الصلة مشتملة على ضمير يطابق الموصول، التي مؤنث فجاءت الهاء للدلالة على المؤنث، التي مفرد فجاءت الهاء للدلالة على المفرد. فهنا معنى قوله تكون مشتملة على ضمير يطابق الموصول، يطابق الموصول أي الاسم الموصول، يطابقه من حيث الجنس مذكرا أو مؤنثا، ويطابقه من حيث العدد مفرد مثنى جمع، ويسمى عائدا. هذا الضمير ماذا يسمى؟ عائدا، وله ألفاظ معينة أيضا، الاسم الموصول له ألفاظ معينة، الذي للمفرد المذكر، التي للمفردة المؤنثة، اللذان واللذين للمثنى المذكر، طبعا اللذان في حالة الرفع، واللذين في حالتي النصب والجر. هذا الاسم يعامل مع أنه مبني في الأصل مبني، لكنه في المثنى يعامل معاملة المثنى، علامة رفعه الألف وعلامة نصبه وجره الياء. واللتان واللتين للمثنى المؤنث، والذين لجمع الذكور، واللائي أو اللاتي أو اللواتي لجمع الإناث. القسم الرابع من أقسام المعرفة المحلة بالألف واللام، وهو كل اسم اقترنت به أل فأفادته التعريف، كل اسم اقترنت به ال فافادته التعريف، نحو الرجل كانت قبل التعريف رجل فدخلت على ال فافادتها التعريف، والكتاب والغلام والجاريه. القسم الخامس الاسم الذي اضيف الى واحد من الاربعه المتقدمه، اي اضيف الى ماذا؟ اضيف الى ضمير، او اضيف الى معرفه، أو أضيف إلى علم، أو أضيف إلى اسم إشارة أو اسم موصول، أو إلى اسم معرف بأل أو محلى بأل. فهذه الإضافة تكسبه التعريف، يعني إن كان نكرة فأضيف يصبح معرفة، فاكتسب التعريف من المضاف إليه، نحو غلامك وغلام محمد. فهنا كلمة غلام نكرة في الجملتين، لكنها في الجملة الأولى أضيفت إلى الضمير، والضمير معرفة فأصبحت معرفة بإضافتها إلى الضمير، وفي الثانية أضيفت إلى علم فأصبحت معرفة بإضافتها إلى هذا العلم، أو اكتسبت المعرفة. وغلام هذا الرجل أضيفت إلى اسم إشارة، وغلام الذي زارنا أمس أضيفت إلى اسم الموصول، وغلام الأستاذ أضيفت إلى اسم معرف بأن. وأعرف هذه المعارف بعد لفظ الجلالة، يعني المعارف أوضح هذه المعارف وأعرف ما هو. أولا لفظ الجلالة، الله يعني، والضمير بعد ذلك الضمير. أعرف المعارف بعد لفظ الجلالة ماذا؟ الضمير، ثم العلم، ثم اسم الإشارة، ثم الاسم الموصول، ثم المحلى بأل، ثم المضاف إليها، أي المضاف إلى هذه المعارف، وليس المقصود بالمضاف إليها يعني إلى المحلى بأل، إلى هذه المعارف الأربعة: الضمير والعلم واسم الإشارة والاسم الموصول والمحلى بأل، والمضاف في رتبة المضاف إليه، يعني في نفس الدرجة، إلا المضاف إلى الضمير. المضاف إلى الضمير أقل رتبة من الضمير، لأن أعرف المعارف كنا بعد لفظ الجلالة ما هو؟ الضمير، ثم يأتي بعده العلم. فالمضاف إلى الضمير لا يكون برتبة الضمير، يكون أضعف أو أقل معرفة، فهو في رتبة العلم، والله أعلم. هذه هي أنواع المعارف. ننتقل الآن إلى النكرة. قال: والنكرة اسم أو كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر. فحينما نقول رجل مثلا، هذا الرجل ليس لشخص معين، وإنما هو يعني لكل ذكر بالغ من بني آدم، لكل ذكر بالغ من بني آدم يسمى رجل، فلا يدل على شخص معين بعينه، وإنما يشمل كل أفراد جنس بني آدم الذكور البالغين. وكلمة امرأة كذلك، كلمة امرأة كذلك، كل أنثى بالغة من بني آدم تدعى أو تسمى امرأة. وتقريبه يعني تقريبه في التعريف حتى يتضح لنا: كل ما صلح دخول الألف واللام عليه، كل ما صلح دخول الألف واللام عليه. حقيقة هذه تحتاج إلى بعض التوضيح. أحيانا تدخل على الألف واللام تدخلان على العلم محمد، لكن لا تدخل على العلم مفردا ولا على الجمع، لأنه إذا كنا المحمدون يحتاجون، أو محمدون يحتاجون إلى تعريف. فالسامع يعرف أنني وإياه هناك اصطلاع على محمد شخص معين، وإن كان هناك عدة أشخاص يسمون أو عدة رجال يسمون بهذا الاسم. أما إذا قلت جاء المحمدون فلا نعني أي جماعة يسمون بهذا الاسم. أيضا بدخول الألف واللام أصبح هناك في ذهن السامع وفي ذهن المتكلم شيء مصطلح عليه متعارف عليه بينهما، فأدخلت أل للتعريف بهؤلاء الجمع الذي يسمى كل واحد منهم محمد. هذه للتوضيح. فالنكرة كل اسم يصنع لدخول الألف واللام عليه: رجل الرجل، جبل الجبل، فيل الفيل، شجرة الشجرة، علم العلم، وهكذا. فكل اسم يقبل دخول الألف واللام عليه يعتبر نكرة، يعتبر نكرة إلا ما استثنيناه في الإعلام وبيناه. وأقول أي الشارع النكرة هي كل اسم وضع لا ليخص واحدا بعينه من بين أفراد جنسه، بل ليصلح إطلاقه على كل واحد على سبيل البدل، نحو رجل وامرأة. فإن الأول أي كلمة رجل يصح إطلاقه على كل ذكر بالغ من بني آدم، والثاني يصح إطلاقه على كل أنثى بالغة من بني آدم. وعلامة النكرة أن تصلح لأن تدخل عليها أل وتؤثر فيها التعريف، وتؤثر فيها التعريف. فلو قلنا رجل كما قلنا نكرة، كلمة رجل نكرة، فلو دخلنا عليها أل أصبحت الرجل. فهذا الرجل حينما يتكلم المتكلم ويسمعه السامع أو المخاطب فيسمع كلمة الرجل يكون في ذهن المتكلم شخص معين، شخص معين، وفي ذهن السامع أو المخاطب نفس الشخص، إما لأنهما قد تعارف عليه وننتظر فلان الفلاني. لو قلنا محمد مثلا وبعد قليل رأيته فقلت لمن أنتظر وإياه جاء الرجل، فماذا يعرف فورا هو؟ أي رجل، رجل معروف لي ولا وهو محمد. أما لو قلت له جاء رجل لا يمكن أن يخطر بباله أنه هو محمد الذي أنتظره أنا وإياه، لأنه لو كان هو المقصود لقلت له جاء الرجل أو جاء محمد. واضح يا أخوة في بيان المعرفة أو المعرف بالألف واللام، أنه يكون في ذهن المتكلم وفي ذهن السامع أو المخاطب نفس الشخص، فدخول الألف واللام عليه تعرفهم. وعلامة النكرة أن تصلح لأن تدخل عليها أل وتؤثر فيها التعريف، مع رجل فإنه يصح دخول أل عليه وتؤثر فيه التعريف فتقول الرجل، وكذلك غلام الغلام، وجارية الجارية، وصبي الصبي، وفتاة الفتاة، ومعلم المعلم، فإنك تقول الغلام الجارية الصبي الفتاة والمعلم. وتوضيح أخير، لو تأخرت أنا الآن عن المحاضرة وبدأتم تنتظرون ثم رآني أحدكم من بعيد ولم يرني الآخرون فقال جاء المعلم أو المحاضر، فالجميع ماذا يتبادر إلى ذهنهم؟ أنا عدنان أو أبو حسام. فهذه دخول الألف واللام على كلمة معلم أو محاضر لأنها في أذهان السامعين لها وقع معين ولها دلالة معينة، فبدخول الألف واللام يصبح هذا الاسم معرفة، معرفة للجميع، ولم يتبادر إلى الذهن أي معلم آخر. فهذا معنى دلالة الألف واللام على المعرفة. الآن لا أريد أن أدخل في التمرينات كما قلت لضيق الوقت، التمرينات سهلة وبسيطة، لكن أريد أن أنتقل إلى موضوع جديد من موضوعات التوابع وهو العطف. تكلمنا كما قلت في المحاضرة السابقة عن النعت والنعت الحقيقي والنعت السببي، والآن نتكلم عن العطف وحروف العطف. حروف العطف، قال: باب العطف، هذا قول المصنف. وحروف العطف عشرة، وحروف العطف عشرة، وهي الواو والفاء ثم أو أم إما بل لا لكن حتى في بعض المواضع، حتى في بعض المواضع، يعني حتى ليست في جميع المواضع، لأن حتى تأتي حرف جر وتأتي حرف عطف. وأقول الشارع هنا للعطف معنيان، للعطف معنيان، أحدهما لغوي والآخر اصطلاحي. أما معناه لغة فهو الميل، عطفت على كذا أي ملت إليه. ومن هنا يأتي العطف الشرعي، عطفت على فلان أي ملت إليه، بمعنى حنوت عليه وأشفقت عليه. وأما المعنى الاصطلاحي نقول عطف فلان على فلان، تريد أنه مال إليه وأشفق عليه. وأما العطف في الاصطلاح أي في اصطلاح النحويين فهو قسمان: الأول عطف البيان، والثاني عطف النسق. عطف البيان وعطف النسق. فأما عطف البيان فهو التابع الجامد، التابع الجامد الموضح لمتبوعه في المعارف، الموضح لمتبوعه في المعارف، أي إذا كان المتبوع معرفة فهو يوضح متبوعه، المخصص له في النكرات. وأما إذا كان المتبوع نكرة فإنه يخصصه. فمثال عطف البيان في المعارف: جاءني محمد أبوك، جاءني محمد أبوك. الآن جاءني محمد، نعرب محمد فاعل، جاءني محمد، الياء في جاءني مفعول به مقدم ومحمد فاعل مؤخر. الآن أبوك، جاءني محمد أبوك، ما المقصود بأبوك؟ محمد نفسه. فهذا يسميه العلماء، علماء النحو، عطف البيان، عطف البيان. قال: التابع الجامد. الآن إذا كان التابع مشتقا فإنه قد يعرب عطف بيان وقد يعرب بدلا، وما سيأتي البدل طبعا. هذا يمكن التفصيل الدقيق في عطف بين عطف البيان وعطف النسق والبدل، صعب إلا يعني على أصحاب الشهادات العالية. فنحن سنركز في هذه المحاضرة على عطف النسق الذي يكون بأحد الحروف التي ذكرناها العشرة. فعطف البيان يعني حتى بعض النحويين لا يفرقون بين عطف البيان والبدل، يعرفون عطف البيان يعرفونه بدلا. فمثال عطف البيان في المعارف: جاءني محمد أبوك. الآن محمد معرفة، فهنا جاء العطف، هنا عطف البيان، أولا تابع جامد، جامد. فأبو هل هو في فعل ماضي وفي فعل مضارع وفعل أمر واسم فاعل واسم مفعول؟ هو اسم جامد، أب اسم جامد. فهذا التابع الجامد تابع لمن؟ لمحمد، فهو عطف بيان لمحمد، أو كما قلت بدلا أيضا لمحمد. فهذا عطف البيان على محمد، كلاهما معرفة، من أبوك معرفة. لماذا؟ لأنه أضيف إلى ضمير، وكنا مضاف إلى معرفة وإن كان نكرة في الأصل يصبح معرفة. فالمتبوع اللي هو عطف البيان وهو أبو معرفة لأنه أضيف إلى ضمير، والتابع، والتابع اللي هو محمد أيضا معرفة، فكلاهما معرفة. والثاني في المثال، الثاني في المثال موضح للأول، يعني كلمة أبوك موضح لمن؟ لمحمد. حينما يقول جاءني محمد، هذا وإن كان معرفة محمد، فكلمة أبوك جاءت لتوضيح هذا التابع، من هو محمد؟ هل هو صديقك؟ هل هو جارك؟ هل هو زميلك في العمل؟ قال أبوك، فتوضيح لمن؟ توضيح لهذه المعرفة يا محمد. إذا العطف بيان على محمد، وكلاهما معرفة، والثاني في المثال موضح للأول، أبوك موضح لمحمد، هذا في المعارف، فأبوك عطف بيان على محمد. ومثاله في النكرات قال الموضح لمتبوعه، إذن هو جامد أول شيء، تابع جامد كما رأينا، أبو غير متصرف، موضح لمتبوعه في المعارف لأنه معرفة وجاء تابعا لمعرفة لمحمد، فهذا يوضح متبوعه. وأما في النكرات في قوله تعالى من ماء صديد، فهو أنت صديد عطف بيان على ماء، صديد عطف بيان على ماء، وكلاهما نكرة، كلمة ماء نكرة أم معرفة؟ نكرة، وكلمة صديد نكرة، فهنا جاء صديد عطف بيان على ماذا؟ على ماء، وكلاهما كما كنا نكرة، التابع والمتبوع، المتبوع هو صديد، التابع آسف هو صديد، والمتبوع هو ماء، وكلاهما نكرة. والثاني في المثال مخصص للأول، الثاني أي كلمة صديد مخصص للماء، لماذا؟ مخصص لماء، كلمة ماء نكرة، فعنا وكنا من ماء ويسقى من ماء صديد، لو كنا ويسقى من ماء هل كلمة الماء تصبح معروفة؟ فخصصها بقوله صديد، من ماء صديد، وليس من أي ماء، من ماء معين، صار أصبح معروفا بتخصيصه بأنه صديد، بتخصيصه بأنه صديد. فكلاهما كلمة صديد عطف بيان على ماء أو لماء، وفي المثال الأول أبوك عطف بيان على محمد، في المثال الأول كلاهما معرفة، كلاهما معرفة، فالتابع هنا جاء لتوضيح متبوعه، لتوضيح متبوعه في المثال الأول في المعارف. وفي المثال الثاني جاء، طبعا حينما كان المتبوع نكرة والتابع نكرة، جاء التابع ليخصص متبوعه، ليخصص متبوعه في هذه الجملة أو في هذا الجزء من الآية، من ماء صديد، الصديد جاءت لتخصص الماء أنه ماء صديد، فصديد عطف بيان على ماء، وكلاهما نكرة، وفي الثاني، والثاني في المثال مخصص الأول. هذا بالنسبة لعطف البيان يكفي أن نعرف عنه وهكذا. وأما عطف النسق، وهذا الذي يحتاج إلى شرح أكثر، وأما عطف النسق فهو التابع، كنا الأول كثير من العلماء يعربه بدلا معا تفيد مطلق الجمع، يعني إذا قلت جاء علي ومحمد أو جاء محمد وعلي كلاهما يؤدي نفس المعنى، إذا جاء معا مقترنان جاء صفا واحدا، ويعطف بها السابق على المتأخر، يعطف بها السابق على المتأخر، نحو جاء علي ومحمود، إذا كان مجيء محمود سابقا على مجيء علي، ويعطف بها المتأخر على السابق، يعني على العكس تماما، يجوز الوجهين، يعني يجوز أن نكون علي جاء أولا أو محمود جاء أولا، فنقول جاء علي ومحمود، لأنها لا تفيد الترتيب، لا تفيد الترتيب، إنما مطلق الجمع. والعكس إذا كنا، إذا كان مجيء محمود سابقا على مجيء علي، فكنا جاء علي ومحمود، ليس معنى هذا أن علي قد جاء قبل محمود، رابع. ولو عكسنا كذلك، ويعطف بها المتأخر على السابق، يعطف بها المتأخر على السابق، فإذا جاء مثلا علي ثم جاء محمد، فيستطيع أن يكون قلنا جاء علي ومحمد، يجوز هذا الأسلوب لأن الواو تفيد مطلق الجماع، إما إذا جاء الاثنان معا أو جاء كل منهم منفردا فسبق الأول الثاني أو سبق الثاني الأول، فاستعمال الواو يفيد مطلق الجماع، يفيد مطلق الجماع، أي أن الاثنين وقع منهما الفاعل إما مقترنا وإما أحدهما سابق للآخر في هذا الفعل. هذه بالنسبة للواو. الفاء وهي للترتيب والتعقيب، الفاء للترتيب والتعقيب. ماذا نعني بالترتيب؟ أي أن ما قبل الفاء سبقها في الفعل، فإن قلت جاء علي فمحمد، من الذي جاء أولا؟ علي. ما الذي أفاء بهذه الفائدة؟ الفاء، جاء علي فمحمد، فالذي جاء أولا علي والذي تلاه محمد، تفيد الترتيب، هذا الترتيب أولا. والتعقيب أي أنه لا يوجد هناك وقت بين مجيء الاثنين، يعني ما أن جاء هذا حتى لعق به الآخر، جاء علي فمحمد. ومثله نقول تولى الخلافة أبو بكر فعمر، تولى الخلافة أبو بكر فعمر، فمن الذي سبق في الخلافة؟ أبو بكر. من الذي جاء عقبه مباشرة؟ فالتعقيب أي عقبه أي بعده دون فاصل. فلو قلت الآن جاء تولى الخلافة أبو بكر فعثمان، من الذي تولى الخلافة أولا؟ أبو بكر. من الذي جاء بعده؟ عثمان. في الجملة عثمان، لكن هل جاء بعده عقبه مباشرة؟ هل جاء عقبه؟ لا، بينهما فترة زمنية وهي فترة خلافة من؟ خلافة عمر. إذن الفاء تفيد الترتيب والتعقيب، ثم التي ستأتي تفيد الترتيب والتراخي، تفيد الترتيب والتراخي أو مع التراخي. أربعة أو، إذن الواو تفيد مطلق الجمع، الفاء تفيد الترتيب مع التعقيب أو التعقيب، ثم تفيد الترتيب مع التراخي. الآن أو للتخيير أو الإباحة، للتخيير أو الإباحة، والفرق بينهما أن التخيير لا يجوز معه الجمع، لا يجوز معه الجمع، والإباحة يجوز معها الجمع. فمثال التخيير: تزوج هندا أو أختها، تزوج هندا أو أختها، ماذا أفادت أو؟ التخيير. هل تفيد الإباحة؟ هل تفيد الإباحة؟ لا، لأن الإباحة تفيد الجمع. فهل يجوز الزواج بهند وأختها؟ لا يجوز الجمع بين الأختين. إذا تزوج هندا أو أختها هنا أو أفادت التخيير. ومثال الإباحة: ادرس الفقه أو النحو، ادرس الفقه أو النحو. هنا هذا المثال أو هنا أفادت ماذا؟ الإباحة، إباحة أحدهما أو إباحة إيش؟ الجمع بينهم الاثنين. أم وهي لطلب التعيين بعد همزة الاستفهام، أم لطلب التعيين بعد همزة الاستفهام. نحو: أدرست الفقه أم النحو؟ ما المطلوب هنا؟ طلب التعيين، تقول درست الفقه أو تقول درست النحو. إذن أم تفيد طلب التعيين طبعا بعد همزة الاستفهام، إما بشرط أن تسبق بمثلها، شرط أن تسبق بمثلها، وهي مثل أو في المعنيين، مثل أو في المعنيين. ماذا يعني؟ المطلق الجمع يجوز تخيير أو الإباحة، طبعا حسب السياق. يفهم هذا مع قوله: فشد الوثاقة فإما من بعد وإما فداء، في جمع بين اثنين لا تفيد الجمع، وإنما إيش؟ التخيير، إما من وإما فداء. ونحو تزوج إما هندا وإما أختها، يعني أو أختها. هنا طلب، هنا اللي المقصود فيها التخيير ليست الإباحة، بل للإضراب، بل للإضراب. ومعناه جعل ما قبلها في حكم المسكوت عنه، جعل ما قبلها في حكم المسكوت عنه. كيف؟ ما جاء محمد بل بكر، يعني كأني بقول جاء بكر، بل تفيد جعل ما قبلها في حكم المسكوت عنه، يعني كأن ألغينا الحكم عما قبلها. هذا معنى الإضراب، يعني الإضراب يعني إلغاء الأول ما قبلها. يعني ما جاء محمد بل بكر، يعني أقول ما جاء بكر، ما جاء بكر أضربت عن الأول، ما جاء بكر، ما جاء محمد بل بكر، يعني كأني أقول ما جاء بكر، إضراب، الإضراب عن الأول. أنا هون لما قلت ما جاء محمد نفيت المجيء عن محمد، فلما استعملت بل بكر فنفيت، يعني كأنه محمد مش كلمة غير موجودة، ما جاء بكر، هذا الإضراب. ويشترط العطف بها شرطان، الأول أن يكون المعطوف بها مفردا لا جملة، أن يكون المعطوف مفردا كلمة بكر، يعني ما بصير جملة. والثاني أن لا يسبقها استفهام، أن لا يسبقها استفهام. ثمانية لا، وهي تنفي عما بعدها نفس الحكم الذي ثبت لما قبلها، عكس بل، ما جاء محمد لا بكر، يعني نفي المجيء عندك عن محمد، والإضراب كأني أضرب عن بكر لأنه نفيت بكر في هذه الجملة، عكس بل تماما. لكن وهي تدل على تقرير حكم ما قبلها وإثبات ضده لما بعدها.